الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ: ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة لوجوبها عليه كفاية أو عينا كالفقاهة. هذا الإشكال، وهو الإشكال بجواز أخذ الأجرة على بعض الصناعات التي يتطلبها حفظ النظام كالخبز والطبابة والنجارة وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الناس عادة، فإنها باعتبار احتياج الناس إليها وتوقف حفظ النظام عليها تكون من الواجبات الكفائية، فيكون أخذ الأجرة عليها أخذا للأجرة على الواجب. وهذا إشكال. وتوجيه الإشكال إما من جهة شمول معقد كلامهم لبعض الصور في هذه الصناعات، وهي صورة تعين وانحصار من يقوم بهذه الصناعة في هذا الشخص، كما لو لم يكن هناك رجل مؤهل لممارسة الطب في هذه البلدة إلا زيد، فإن هذا الواجب يكون متعينا في زيد، وإن كان واجبا كفائيا لكنه يتعين على زيد بحكم الانحصار. وكلامهم حيث حكموا بجواز أخذ الأجرة يشمل هذه الصورة، فيلزم التنافي بين حكمهم بجواز أخذ الأجرة في هذه الصورة، وهي صورة التعين التي يتعين معها الوجوب على زيد على شخص زيد، وبين إطلاق حكمهم بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، حتى لو قلنا بأن الإطلاق في تلك المسألة مخصص بالوجوب الكفائي بالوجوب العيني، إذ المفروض أن هذه الصورة هي صورة تعين الوجوب الكفائي على شخص معين بحكم انحصاري من يقوم بالفعل فيه. وإما من جهة الاستدلال على المسألة الأولى ببعض الوجوه التي لا تقبل التخصيص، كالاستدلال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب بأن الواجب لا مالية له، فإنه إذا قلنا بأن الواجب لا مالية له يكون أكل المال في مقابل العمل الواجب أكلا للمال بالباطل، ولا فرق في ذلك بناء على التوجيه المتقدم بين الواجب الكفائي والواجب العيني، ولا بين صورة الانحصار وغير صورة الانحصار، فيكون حكمهم في هذا المقام بجواز أخذ الطبيب للأجرة منافيا للحكم المعلل بالتعليل السابق. إذن الإشكال إما من جهة الأقوال وإما من جهة الاستدلال، وهذا الإشكال وقع موقع الاهتمام عندهم، حتى إنه ذكر الشيخ قدس الله نفسه 7 وجوه ذكروها لرفع المنافاة ودفع غائلة التنافي والتضاد بين هذا الإشكال، بين هذا الحكم الذي هو منشأ الإشكال وبين الحكم السابق بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب. نقرأ هذه الوجوه لأن أغلبها واضح. وقد تفصي منه بوجوه. قبل الدخول في الوجوه، قوله أو عينا كالفقاهة، هذا ليس من باب التقسيم بل من باب الترديد. قال لوجوبها أي الطبابة عليه أي على الطبيب كفاية في صورة وجود أكثر من واحد يقدر على ممارسة الطب، أو عينا في صورة انحصار من يكون مؤهلا لممارسة الطب فيه كالفقاهة، فإن الفقيه إما أن يجب عليه التصدي وجوبا كفائيا أو يجب عليه التصدي وجوبا عينيا، لكن المقصود بالوجوب العيني هنا طبعا الوجوب الكفائي من جهة انحصار مصداق الموضوع في شخص هذا المكلف. وقد تفصي منه بوجوه، أحدها الالتزام بخروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعية. رد هذا الإشكال بأننا نلتزم بجواز أخذ الأجرة على مثل الطب ومثل الخبز ومثل النجارة إذا احتاج الناس إلى فعله حاجة أكيدة يوجب الشارع معها ممارسة العمل وأمثال ذلك، ونلتزم بذلك من باب قيام الإجماع والسيرة القطعيين الموجبين لرفع اليد عن إطلاق الحكم الثابت في المسألة السابقة. ومثل هذا في توجيه دفع المنافاة الوجه الثاني ونعلق عليهما معا، الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية. حاصل هذا الوجه التفصيل بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي، والصناعات من الواجبات التوصلية التي لم يعتبر في ممارستها قصد القربة، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة، وهو أي هذا الوجه ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه، يعني لم يفصل بين الواجب الكفائي والتعبد والعيني، بل فصلوا بين التعبدي وغيره، فإطلاق كلامهم يشمل القضاء حتى في صورة تعينه، بل نصهم على جواز أخذ الأجرة للقاضي يشمل صورة التعين، فيناسب ذلك استثناء مطلق الكفائي كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض. وفيه ما تقدم سابقا من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه. يمكن أن يكون الضمير في كلمة على راجعا إلى المكلف، ويمكن على بعدين، ويمكن أن يكون راجعا إلى القضاء وهو الأقرب، يعني لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء في صورة تعينه على القاضي، إذا تعين لم يجوز أن يأخذ الأجر عليه. وإطلاق كلامهم في جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام يشمل هذه الصورة، فيبقى التنافي. خب، هذان الوجهان يشتركان في إشكال أيضا، وهو أنه إذا كان منشأ الإشكال التنافي بين دليل حكم المسألة السابقة، وهو أن العمل الواجب لا مالية له، فلا معنى حينئذ للجمع بين هذين الأمرين، بين هذين الحكمين بالتخصيص في أحدهما، إذ الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. الثالث، ما عن المحقق الثاني قدس الله نفسه من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ واجبا. هذا الوجه من المحقق الكركي قدس الله نفسه لا يخلو من غموض وإبهام، وذلك لأنه يمكن أن يكون مقصوده أن عدم جواز أخذ الأجر على الواجب في مثل هذه الصناعات إنما يكون ثابتا وتحرم الأجرة إذا لم يوجد غير من يأخذ الأجرة ممن يصلح للقيام بتلك الصناعات، أما إذا وجد غيره ممن يصلح للقيام بها فيجوز له أن يأخذ الأجرة. فمثلا إذا لم يمارس الطب فعلا لكن يوجد في القرية أكثر من طبيب، فيجوز لأول الأطباء الممارسين أن يأخذ الأجرة لكفاية فعل غيره في امتثال الواجب. هذا احتمال في العبارة. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده قدس الله نفسه أن عدم جواز أخذ الأجرة إنما يكون ثابتا إذا كان هو أول المتصدي، أما إذا وجد الطب فعلا ومورس من قبل غيره فيجوز للطبيب الثاني والثالث أن يأخذ الأجرة. ومن الواضح أنه إذا تصدى الطبيب الأول لممارسة الطب فقد سقط الواجب، لأن الكفائية يسقط بفعل الغير، فإذا تصدى بعض المكلفين لامتثال الواجب كان الفعل الثاني المتحقق بعده غير واجب، فلا يكون أخذ الأجرة على هذا العمل الثاني أخذا للأجرة على الواجب، بخلاف الاحتمال الأول فإنه لم يسقط الوجوب بعد، إذن يكون عمله صالحا لأن يصدق عليه الوجوب، لكن مع ذلك جوز بناء على هذا الاحتمال أخذ الأجرة عليه. وكلا الاحتمالين لا يخلوان من إشكال. أما الاحتمال الثاني فهو خروج عن فرض المسألة، لأن كلامنا في أخذ الأجرة على الواجب، وكلامنا كان في أن هذه الصناعات واجبة، أما فرض مورد لا يكون لهذه الصناعة فيه وجوب فهو خروج عن محل كلامنا. إذن لا ينبغي أن تتكلم عن مرتبة من الطب ليست واجبة، ولا عن فرد من الطب ليس بواجب. كلامنا في الفرد الواجب من الطب، وإن كان ذلك الفرد واجبا كفائيا، لكن بحسب حكمكم يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا ينافي ما تقدم منكم من أن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. والاحتمال الثاني لا يتناسب لهذا مع هذا المبحث حتى يكون وجها لدفع المنافع. وأما الاحتمال الأول فهو وإن كان صالحا لدفع المنافع لكن تماميته مشكلته، وذلك لأن المنافاة ما وجه دفاعها؟ فغاية ما في البين أنك قلت أن فعل الطبيب الأول إذا وجد غيره يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا عين المتنازع فيه، إذ المفروض أن فعل هذا الطبيب قبل صدور فعل غيره يتصف بأنه مصداق للواجب، فيكون أخذ الأجرة عليه أخذا للأجرة على الواجب، فلا يصلح هذا الاحتمال لدفع المنافاة من هذه الجهة، من جهة أنه عين الدعوة. قال: ما عن المحقق الثاني قدس الله نفسه من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ واجبا. أقول يحتمل احتمال ثالث ولعله يوافق سياق العبارة، لأن عبارة المحقق بحسب نقل الشيخ أعلى الله مقامه سيقت لبيان تقييد جواز الأخذ لا لبيان تقيد عدم جواز الأخذ حتى يكون وجها لاندفاع الإشكال أو المنافع. وتوضيح هذا أن المحقق لم يكن في مقام دفع الإشكال، بل كان في مقام دفع منشأه، فإن منشأ الإشكال هو دعوة جواز أخذ الأجرة على الطب حتى لو كان واجبا كفائيا. وعبارة المحقق الكركي قدس الله نفسه يراد بها أن هذا الكلام ليس بصحيح، بل جواز أخذ الأجرة على الطب لا يشمل صورة وجوبه كفاية، وهذا يظهر من قوله اختصاص ويظهر من قوله بصورة قيام من به الكفاية. فحاصل عبارته أن جواز أخذ الأجرة على مثل الطب يختص بما إذا مورس ممارسة تسقط وجوبه، وقوله فلا يكون حينئذ واجبا خب واضح أن المراد منه بيان مورد جواز أخذ الأجرة، وهي مورد عدم وجوبه. إذن كأن المحقق الكركي يقول أصلا هذا الإشكال غير وارد لأنه لا منشأ له، إذ لا شاهد على أنهم يحكمون بجواز أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة كفاية. وما قد يستشهد به على ذلك من أن الطبيب يأخذ الأجرة على الطب والخباز كذا، يقول هذا لا نلتزم بأن هذا الكلام متحقق في مورد الوجوب، بل الموجود عند الناس كله يزيد على المقدار الواجب عليهم، وهذا ليس ببعيد، يعني هذا ليس ببعيد عن عبارة المحقق. قال: وفيه أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي. نعم، هذا الاحتمال الثالث الذي أبديناه وهو أقرب إلى عبارة المحقق قدس الله نفسه كلام الشيخ يصلح لرده، فإن الشيخ يقول هذا الكلام ولو كان معقولا لكنه خلاف الظاهر بل خلاف مقام الإثبات، فإن ظاهر العمل وظاهر الفتوى أنهم يجوزون للطبيب أن يأخذ الأجرة ولو وجب عليه الطب كفاية، أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي بل ومع وجوبه عينا للانحصار. الرابع، ما في مفتاح الكرامة قدس الله نفس مؤلفه من أن المنع عن أخذ الأجر عن الواجبات على الواجبات مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها، إذا وجب العمل كفاية بعنوانه بحيث يكون غرض الشارع متعلقا بنفس هذا العنوان نلتزم بعدم جواز أخذ الأجرة عليه، كتعليم الفقه زين وإمامة الجماعة مثلا وأمثال ذلك والأذان وغير ذلك من الواجبات دون ما يجب لغيره كالصنائع، فإن غرض الشارع لم يتعلق بأن يمارس الطبيب والطب والخباز والخبزة وأمثال ذلك، وإنما الذي يريده الشارع من وراء هذه الصناعات حفظ النظام، حفظ النظام. هذا الوجه لا يخلو من إشكاله، وذلك لأنه سلمنا معكم بأن حفظ النظام هو مراد الشارع، لكن حفظ النظام نسبته إلى الطب والخبز ليست كنسبة الخطوة في طريق مكة إلى الحج. الحمد لله، حيث يكون بين المقدمة وبين ذي المقدمة تغاير في الوجود، فوجود المقدمة شيء ووجود ذي المقدمة شيء آخر. هناك يعقل أن يفرق بين ذي المقدمة فيقال بوجوبه وبين المقدمة فيقال بعدم وجوبها زين، أما إذا كان ذو المقدمة متحدا في الخارج مع المقدمة كما يتحقق في الإحراق والإلقاء من شاهق والتأديب وضرب اليتيم وأمثال ذلك مما يكون ذو المقدمة فيه وهو مراد الشارع متحدا مع الفعل، وهذا ما يسمى في بعض في موارده بالفعل التوليدي، أي الفعل الذي يكون ما يتولد منه متحدا معه، فإنك بإلقائك يقال أنك قتلته، وبضربك لليتيم بقصد التأديب يقال أنك أدبته، فالتأديب مصداقان هو عين الفعل الصادر من الفاعل. أقول إذا كانت نسبة المقدمة إلى ذي المقدمة هذه النسبة وهي نسبة الاتحاد فلا معنى للقول بأن المقدمة ليست واجبة فلا فيجوز أخذ الأجرة عليها، وذلك لأن أخذ الأجرة على هذا العمل يرجع بالتالي إلى أخذ الأجرة على الواجب، لأن العمل المراد للشارع نفس العمل الصادر من المكلف، فإن حفظ النظام هو عين ممارسة الطبيب للطب إذ ليس بينهما تغايرون. هذا أولا. ثانيا، ما يقوله الشيخ أن هذا التخصيص إن كان من جهة ظهور كلمات المجمعين في ذلك فهذا خلاف ما نجده، فإن كلماتهم تشمل هذه الواجبات والقسم الآخر وهو ما يجب لغيره، وإن كان هذا التخصيص لدليل غير ظهور كلماتهم فعلى المدعي البيان، عليه أن يبين نكتة التخصيص، لماذا نرفع اليد عن جواز أخذ الأجرة في الواجبات المرادة لذاتها ونبقي اليد على جواز أخذ الأجرة في الواجبات لغيرها. ما وجه ذلك؟ مع ملاحظة أن كلا القسمين قسم للواجب، لكن هذا واجب لذاته هذا واجب لغيره، وفيه أن هذا التخصيص إن كان لاختصاص معاقد إجماعاتهم أو عنوانات كلماتهم أو كلامهم فهو خلاف الموجود منها، وإن كان لدليل يقتضي الفرق فلا بد من بيانه. الخامس، وهو وجه طريف من هذه الوجوه وجه دقيق، الخامس كأنه يرجع إلى قلب الدعوة على المستشكل، فإن المستشكل قال أنه يوجد تناف بين حكمكم بجواز أخذ الأجرة على الواجب وبين حكمكم بجواز بعدم بجواز أخذ الأجرة على الطب وأمثاله وبين حكمكم بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب. يقول بين هذين الحكمين تناف، وذلك لأنكم مرة حكمتم بأن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ومرة حكمتم بأن الطب وغيره من الصناعات الواجبة كفاية يجوز أخذ الأجرة عليها، ولا توفيق بين هذين الحكمين. الجواب من أصحاب هذا الوجه الخامس هو أنهم بعد أن طالبوه بإقامة سند على أنهم يحكمون بجواز أخذ الأجر على الواجب، ذكر المستشكل لذلك مثالا وهو الطب، فطالبوه مرة أخرى بإثبات أن الطب مصداق للواجب حتى يكون نقضا، فإن الإشكال لن يكون واردا إلا إذا ثبت حكمهم بجواز أخذ الأجرة على الطب من جهة، وثبت أن الطب واجب من جهة، حتى يلزم من ضم هذا إلى ذاك أنهم يحكمون بجواز أخذ الأجرة على واجب ما، فيكون مناقضا للسالبة الكلية التي تقول لا أجرة على الواجب. فقالوا له أقم شاهدا على أن الواجب يجب يجوز أخذ الأجرة عليه، فأجاب بالطب. فسألوه مرة ثانية هذا الطب الذي تقول أنه واجب كيف استفدت أنهم يحكمون بوجوبه؟ ويبدو من هذا أن المستشكل فقيه وارد، فبين وجه وجوب الطب، فأجاب عن ذلك عن هذا السؤال بأن الطب يجب من حيث توقف حفظ النظام عليه. هنا تلقف المجيب المسألة ودفع الإشكال، فقال إذا كان الطب واجبا بعنوان حفظ النظام فلا يمكن أن يكون وجوبه من جهة في كونه فعلا مجانيا أو متعلقا به بالمجانية، لأنه لو وجب على الطبيب أن يمارس الطب مجانا اختل النظام، فيكون إيجاب الطب بالمجان مناقضا لغرض الشارع الموجب للطب، إذ لم يوجب الطب بعنوانه بل أوجب الطب بعنوان حفظ النظام، ولا يتحقق حفظ النظام إلا بحفظ حق الطبيب، ولا ينحفظ حق الطبيب إلا بإتاحة وإباحة أخذ الأجرة له. إذن حفظ النظام الذي أوجب على الطبيب أن يمارس الطب أوجب على الشارع أن يجوز ويبيح له أخذ الأجرة عليه، إذن الواجب على الطبيب أن يمارس الطب ولو بأن يأخذ الأجرة، هذا هو الواجب على الطبيب. لكن في الوجه الخامس عبارة الشيخ لم يرتضها، وهو تعليل اختلال النظام، فإن بعضهم علل اختلال النظام بأنه لو ألزم الشارع الأطباء بأن يمارسوا الطب مجانا لترك الناس الطب ولم يمارسوه ولم يتعلموه، فيقع أكثرهم في المعصية. الشيخ أجاب عن هذا الوجه بهذا البيان بهذا التعليل، أن ترك الناس للطب بالوجدان إنما يكون من جهة عدم ملائمة الطب لقواهم الإدراكية، بمعنى أن تركه ترك الناس للطب إما من جهة مشقته عليهم ومشقة تعلمه، أو من جهة ملائمة غيره من الأعمال لهم، لا من جهة أن ممارسته مجانا لا تكون ذات فائدة. فليس وقوع أكثر الناس في المعصية من جهة كونه مجانيا حتى يقال بأن إيجابه بالمجان يوقع أكثر الناس في المعصية، بل من جهة أن إيجابه بالمجان يتيح للناس أن يتخيروا بينه وبين سائر الصناعات، فيختارون الأسهل حينئذ، يختارون الأسهل. نعم لو كان الطب يجوز أخذ الأجرة عليه، فإن أجرة الطبيب غير أجرة النجار. فيميل بعض الناس أو عدد كبير منهم إلى ممارسة الطب حينئذ. إذن ليست المسألة أن الشارع أوجبه بالمجان وأن ذلك أوجب وقوع أكثر الناس في الحرج، بل من جهة المساواة بينه وبين غيره فيختارون الأسهل بالنسبة إليهم.
هذا يعني الأصل الدليل
نعلق إن شاء الله عليه، نشوف العبارة ثم نعلق عليه. الخامس، أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام. يعني لو واجبت مجانا لما تحقق الغرض منها، فلا تكون واجبة بالمجان لوقوع، لأن كل ما يلزم من وجوده عدمه محال الصدور من الحكيم ومحال وقوعه لوقوع أكثر الناس. قال يوجب اختلال النظام لوقوع أكثر الناس في المعصية، كان هذا وجه اختلال النظام، بتركها أو ترك الشاق منها والالتزام بالأسهل، فإنهم لا يرغبون في الصناعات الشاقة أو الدقيقة إلا طمعا في الأجرة وزيادتها على ما يبذل لغيرها من الصناعات، فتسويغ أخذ الأجرة عليها لطف في التكليف بإقامة النظام. قال وفيه أن المشاهد بالوجدان أن اختيار الناس للصنائع الشاقة وتحملها، تحمل الناس لها أو اختيار الناس لتحملها، ناشن يعني ما معطوف على الاختيار أو معطوف على الصناعة، ناشن عن الدواعي الأخر غير زيادة الأجرة، مثل عدم قابليته لغير ما يختار أو عدم ميله إليه أو عدم كونه شاقا عليه لكونه ممن نشأ في تحمل المشقة. زين، كالذي يختار مثلا الاحتطاب وهو شاق ويرغب عن الطب لأنه نشأ حطابا، نشأ في بيئة حطاب، يكون هذا أسهل عليه من الطب. ألا ترى أن أغلب الصنائع الشاقة من الكفائيات كالفلاحة والحرث والحصاد وشبه ذلك لا تزيد أجرتها على الأعمال السهلة؟ خب هذا الكلام من الشيخ إن كان المقصود به بيان وجه اختيار الناس لغير الصنائع الشاقة مع كون جميع الصنائع الواجبة كفاية واجبة بالمجان، فيرد عليه أننا لا نسلم أن الناس يختارون الصنائع الأسهل مع التفاوت في الأجرة، بمعنى أن اختيار الفلاح للفلاحة واختيار الحارث للحارث والحطاب للاحتطاب وأمثال ذلك وإن كان متصورا، لكنه بالنسبة إلى جميع الصنائع نسبته قليلة. فإن الراغب في الفلاحة مع تدني أجرة الفلاح لا يكون نسبته إلى جميع الطاقات الاجتماعية نسبة غالبة، بل هي نسبة نادرة. لذلك يرغب الفلاح في الفلاحة بزيادة أجرته، إذ لو ترك وميله وطبعه لما كان المائل إلى الفلاحة إلا القليل. فإن كان المقصود مقصود الشيخ أن اختيار الناس للصنائع مرهون بميلهم الذاتي حتى مع عدم مع التفاوت في الأجرة، فهذا ممنوع، بل الحق أن باب التفاوت في الأجرة إذا انفتح يكون لذلك تأثير على اختيار الناس. لذلك نجد أن المجتمعات البدائية القديمة يشتهر في كثير منها ممارسة الزراعة، وفي كثير من البلدان يشتهر ممارسة العمارة وأمثال ذلك، لكن مع تطور الصنائع في هذه المجتمعات نجد أن تلك المجتمعات أصبح تنوع الصنائع فيها واضحا جليا، من قبيل مثلا مجتمع الصين ومجتمع مصر، فإن الغالب في مجتمع مصر في عهد موسى عليه السلام العمارة والزراعة، لكن مع التطور أصبح المجتمع المصري يعرف كثيرا من أنواع الصنائع الشاقة وغير الشاقة، وما ذلك إلا من جهة ملائمة الصناعات المتفاوتة في الأجر لطبائع الناس. هذا إن أراد الشيخ نفي ميل الناس إلى الصنائع بقطع النظر عن الميل الذاتي، نقول أن هذا الكلام مع انفتاح باب التفاوت في الأجر ممنوع. أما إن كان مراد الشيخ أن هذا الميل له أثر مع انسداد باب التفاوت في الأجر، وأنه إذا تساوت الصنائع في الأجرة كان اختيار الناس للصنائع حسب ميولهم الذاتية، فيرد عليه حينئذ أن هذا الكلام وإن كان مسلما كما في الفلاحة والحارث والحصاد والحطابة وأمثال ذلك، الاحتطاب وأمثال ذلك، لكن هذا لا يمنع من صحة الجواب، وذلك لأن الجواب مبني على أنه لولا التفاوت في الأجر لعزف الناس عن الطب. لذلك نجد أن الطب لم يشتهر في المجتمع المصري في عهد موسى عليه السلام، بل الذي اشتهر السحر، واشتهر ممارسة المساحة، واشتهر ممارسة الزراعة، وما ذلك إلا لأن الطب على مشقته لا تزيد منفعته على منفعة غيره من الصناعات. هذا مع أن الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه بحسب تفسير بعض الشراح لا يظهر أنه رد إلا للتعليل لا للمعلل ولا لأصل الواجه، فكأن الشيخ يقول أنه لا نسلم أن إباحة الطب أن إلزام الأطباء بممارسة الطب مجانا لا نسلم بأن ذلك يستلزم الوقوع في المعصية. زين، لا نسلم أن ذلك يوجب وقوع أكثر الناس في المعصية، وذلك لأن أكثر الناس حينئذ لا يكونون تاركين للطب إلا من جهة اختيارهم للأسهل عليهم، لكن الإنصاف أن هذا أيضا لا يمنع من ورود الإشكال ولا يمنع من صحة الجواب، بمعنى أن هذا الجواب المبني على هذا الإشكال وهو وقوع أكثر الناس في المعصية تام، وذلك لأنه سواء كان ذلك أي عزوف الناس عن الطب من جهة كونه غير ملائم لميلهم أو من جهة عدم استفادتهم منه، على كل حال لولا امتناع الشارع عن تسويغ أخذ الأجرة يلزم وقوع أكثر الناس في المعصية، وهذا عين ما ذكره المجيب، فإن الذي ذكره المجيب أن اللطف يقتضي تسويغ أخذ الأجرة، فما ذكره الشيخ لا يصلح لدفع هذا الكلام. قال السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض. هذا الوجه السادس مرجعه إلى نفي كون أخذ الأجرة أخذا للأجرة على الواجب، وذلك لأن هذه الأعمال لا تجب قبل بذل الأجرة، بل الواجب على الطبيب أن يمارس الطب إذا بذلت له الأجرة، فقبل بذل الأجرة لا يكون العمل المعنون بالطب أو بالخبز أو بالنجارة أو بالاحتطاب أو أمثال ذلك مما يجب كفاية، لا يكون واجبا حتى يكون أخذ الأجرة عليه مصداقا لما نحن فيه فيكون نقضا علينا. قال هذا القائل أنه قبل بذل الأجرة لا وجوب، وبعد بذل الأجرة يوجد الوجوب، لكنه يتعلق بما بذلت الأجرة عليه فلا يكون منافيا لأخذ الأجرة. وإن شئت قلت أنه إذا كان لأخذ الأجرة أو التمكين من التعاقد معه بالإجارة مدخلية في نشوء الوجوب، فلا يعقل أن يكون هذا الوجوب مانعا حينئذ، لأن المعلول لا يمنع من علته ولا من جزء علته. ويكون هذا نظير ما يذكر في محله من أن بذل المال للمضطر كالطعام والشراب في المسبغة واجب على الباذل، لكن يجوز أن يطالب بالأجرة بأجر المال أو بمقابل المال إذا كان هذا قادرا على الوفاء، وإذا كان عاجزا فنظرة إلى ميسرة. يعني الشارع لم يوجب في المسبغة أن يبذل المال مجانا، بل أوجب على المالك أن يبذل المال ويستوفي مقابله. فإن كان المستفيد وهو الجائع المضطر قادرا وجب عليه الوفاء وإلا أجبر على الدين، وإن لم يكن قادرا أنظر إلى حين ميسرة. وما نحن فيه من هذا القبيل. نقرأ هذا. قال بعض الأساطين بعد ذكر ما يدل على المنع عن أخذ الأجرة على الواجب: أما ما كان واجبا مشروطا فليس بواجب قبل حصول الشرط، فتعلق الإجارة به بما ليس بواجب قبله قبل حصول الشرط لا مانع منه، ولو كانت هي الشرط في وجوبه، يعني ولو كانت الأجرة هي الشرط في وجوب هذا العمل. فكل ما وجب كفاية من حرف وصناعات لم تجب إلا بشرط العوض بإجارة أو جعالة أو نحوها، فلا فرق بين وجوبها العيني للانحصار ووجوبها الكفائي لتأخر الوجوب عنها عن الأجرة وعدمه، أي الوجوب قبلها أي قبل الأجرة. كما أن بذل الطعام والشراب للمضطر إن بقي على الكفاية، يعني إن بقي البذل على الكفاية لبقاء حاجته أو تعين يستحق فيه أخذ العوض على الأصح، لأن وجوبه مشروط بخلاف ما وجب مطلقا بالأصالة كالنفقات أو بالعارض كالناذر ونحوه. انتهى كلامه، رفع مقامه. قال الشيخ: وفيه أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض، لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة. هذه العبارة مهمة لأنها عماد الجواب المتقدم. الشيخ يناقش في كون هذه الواجبات مشروطة، لأن روح هذا الجواب في هذه النكتة، أن هذه الواجبات مشروطة وشرطها الأجرة، وما يكون مشروطا بشرط لا يمكن أن يكون مانعا من وجود شرطه. الشيخ يقول: لا، هذه الواجبات ليست مشروطة، لأنها واجبة بعنوان حفظ النظام وإقامة النظام، وإقامة النظام من الواجبات المطلقة غير مقيدة بقيد، غير المقيدة بقيد. فإنه إذا تعارف الناس على أن يعيشوا جماعتان ويعيشوا جميعا معا، فإن الشارع يوجب عليهم أن يقيموا نظامهم، بل على كل مكلف أن يقيم نظام حياته، وحيث إن نظام حياته يتوقف على أن يجامع الناس في الحياة زين ويجتمع معهم في مدينة واحدة، واجب عليه أن يذهب إلى المجتمع لو كان انفراده عنهم موجبا لاختلال نظام حياته. وإذا كانت هذه الصناعات مما يتوقف عليها إقامة النظام فتجب بوجوبه، وحيث إن وجوبه مطلق فوجوبها مطلق. أقول هذا الكلام من الشيخ قابل للمناقشة إنصافا، وذلك لأنه إذا اتفق الناس على أن ينتقلوا، يعني اتفق زيد مع عمر مع بكر، 7 6 8 من الناس اتفقوا على أن ينشئوا مجتمعا جديدا ويبنوا قرية جديدة، فإنه يجب عليهم ما واجب على أهل القرية الأولى. فلنلاحظ حال هؤلاء عند أول قصدهم لبناء القرية. الآن ما الذي يجب عليهم؟ هل الواجب عليهم أن يلزموا أنفسهم بممارسة الطب، أو الواجب عليهم أن يقيموا نظام قريتهم؟ الواجب عليهم أن يقيموا نظام قريتهم. فإذا كانت القرية محتاجة إلى الطب، الآن يجب عليهم أن يقيموا النظام بإيجاد الطبيب. لكن هل هذا يكون بإلزام الطبيب بممارسة الطب مجانا، أو أن النظام كما يحتاج إلى الطبيب المجاني، أو قل كما يقام بالطب المجاني يقام بالطب المبذول في مقابله الآجر؟ فإذا كانت إقامة النظام لا تتطلب إلا جامع الطب بين الطب المجاني وبين إقامة وبين الطب المبذول في مقابله الأجر كما سيأتي التصريح من الشيخ والاعتراف منه بذلك، إذن لا نسلم بأن الطب من الواجبات المطلقة. فإقامة النظام واجب مطلق، لكن الطب ليس واجبا مطلقا، الطب يجب لإقامة النظام. فإن تأدت إقامة النظام بالطب ولو بالأجرة جاز للطبيب حينئذ أن يقول لا يجب علي أن أقيم النظام بالطب المجاني. كيف؟ والشيخ تقدم منه قدس الله نفسه أن الواجب الكفائية يجوز أن يؤخذ الأجرة في مقابل اختيار هذه الخصوصية، والواجب التخييري كذلك. فإذن الطب المجاني فرد من أفراد الواجب التخييري، فيجوز أخذ الأجرة في مقابل خصوصيته، وفرد من أفراد الواجب الكفائي بناء على أن الواجب هو إقامة النظام، وإقامة النظام كما تتأدى بهذا النحو تتأدى بهذا النحو، إذن يجوز له أن يأخذ، أي للطبيب أن يأخذ الأجرة في مقابل طبه. السر يكمن في التدبر فيما قاله هذا العلم وهو اللطف. نعم اللطف تقدم أيضا في الجواب الخامس، وأيضا وجب ظاهر أنه ملحوظ في الوجه السادس. أقول ينبغي أن يلاحظ أن هنا جهتين، جهة احتياج النظام إلى الطب، وجهة احتياج الطبيب إلى أجرة. ولا يمكن إقامة النظام إلا بإباحة الأجرة للطبيب، وهذا من قبيل أن تقول أنا أريد أن أقيم نظام المواصلات، خب لا بأس بذلك، هذا أمر راجح عقلا وعند العقلاء. فتوجب على أهل التاكسي أن يمارسوا العمل مجانا، خب يلزم من ذلك اختلال نظام هذه الشريحة، وإذا اختل نظام هذه الشريحة اختل النظام الكلي، لأنه لا وجود لمجتمعين في عصرنا الحاضر إلا بنظام مواصلات سليم. إذن الذي أوجب على الناس أن يقيموا النظام يجب عليه أن يحكم بجواز أخذ الطبيب للأجرة، وهذا وجه تام لا بأس به إنصافا، أنه كلام جيد يعني في الجملة. قال وفيه أن وجوب الصناعات ليس مشروطا ببذل العوض، لأنه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة، فإن الطبابة والفصد والحجامة وغيرها مما يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة، بذل له العوض أم لم يبذل. قال بعضهم أن وجوب الفصد أو الحجامة أو الطب في بعض الموارد لا يوجب تركه اختلال النظام، هذا واجب بعنوان آخر، يعني ليس واجبا بعنوان، نعم بعنوان حفظ النفس لا بعنوان حفظ النظام، فتركه لا يوجب اختلال النظام. السابع يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.